وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا في الدين، واجعلنا بالعلم عاملين، وارزقنا الفهم والحفظ المتقن يا كريم. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الدرس الرابع يتمحور حول الأدلة الدالة على وجود الخالق عز وجل، وهي كثيرة. نذكر منها بعض الأنواع التي هي دلالة الله سبحانه وتعالى على نفسه وعلى ذاته وعلى وجوده التي أقامها في كتابه على الكفار، وكذلك الأدلة التي استدل بها الأنبياء صلوات الله عليهم على أقوامهم عندما نكروا إلهية الله أو وجوده، وكذلك استدلال الأئمة والعلماء عليهم السلام التي زبروها ووضعوها في كتب الإسلام كدلائل على ذلك. وقبل الدخول في هذا الموضوع نأتي بموضوع هام كمقدمة لهذا الموضوع، من أجل أن يثمر هذا الموضوع موضوع الدلالات، لأن مع الاختلاف كل إنسان بيذكر شيء وفكر أنه ذكر دليل ولا جاء ثمرة من وراء ذكره لذلك الشيء، فهناك أشياء وأمور لا بد منها لتكون تلك الأدلة مفيدة ومثمرة في قضية الاستدلال في أي مسألة مختلف فيها. في قضية الاستدلال في أي مسألة مختلف فيها لا بد أن تكون هناك ثوابت ومبادئ للحوار مشتركة ومعترف بها بين الطرفين أو بين الأطراف ليتم الرجوع إليها كمرجعية لهذا الحوار. إذا اختلفوا في شيء ما هو سابر جماهم متفقين على شيء يرجعوا إليه، وإلا فلا ثمرة للحوار، لأنه لن يصل إلى حد ينتهي إليه ولن يصل إلى ثمرة مفيدة. فلا بد من هذه الثوابت ليسير الجميع على وفقها. أمور مسلمة بين الطرفين معترف بها كقاس مشترك بين المتناقشين أو المتحاورين. في قضية الخلاف مع أهل الإلحاد، وهذا من أهم المسائل التي ينبغي للمسلم أن يلتفت إليها، لأن الكثير من المسلمين عندما كان بعيدا عنهم ولم يواجههم ولم يسمع شبهاتهم رأى أنها ليس لها بهذا النحو أهمية، ليس لها أهمية، لكن لو واجه وعايش وسمع الإنكار لتألم عندما يشاهد من نفسه عدم الاستطاعة على الرد وعلى التبيين للحق الذي يدين الله سبحانه وتعالى به. ففي هذه المسألة في قضية الخلاف مع أهل الإلحاد في مسألة وجود الله عز وجل يكون القاسم المشترك بين الملحدين والمعترفين بالله سبحانه وتعالى الموحدين هو العقل، النقطة التي يلتقي فيها الطرفان ويصل من خلالها إلى حل هو العقل، الاعتراف بحجية العقل، الاعتراف بهذا الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى للإنسان وإدراكاته و ما ينتج عنه من آثار كحجج على صاحب هذا العقل، لأن الله وضع العقل حجة على الإنسان، وإلا فلا فرق بينه وبين سائر الحيوانات، لأن العقل هو الوسيلة العظمى، العقل هو الوسيلة العظمى قبل بروز الشرائع، لأن الكثير من المحسوبين على الإسلام ممن هم سطحيون في الواقع لا يستطيعون أن يردوا على الملاحدة شبههم، لأنهم أخذوا بالأمور السطحية ولم ينظروا إلى دور العقل الذي كان حجة على هذا الإنسان في الاعتراف بالله، وحجة على هذا الإنسان في الاعتراف بالأنبياء وتمييز الأنبياء من المدعين للنبوءة من الكذابين، وأسقطوا دور العقل وحكموا بأن العقل ملغي وأن العقل لا قيمة له، ووضعوا عبارات ظاهرها الحد ومغزاها هو الباطل، أن العقل لا يقدم على الشرع وما شاكل ذلك. لم يقل إنسان بأن العقل مقدم على الشرع بمعنى أن الشرع ملغي، بل يقال بأن العدل معتبر لدى الشرع واعتبره الشرع. فإذا ألغى هؤلاء الملحدون الذين هم عباد المادة كما ذكرنا في الدروس السابقة، وهم الكثير ممن دخل على الإلحاد بلا فكر وبلا عمق، فإذا ألغى دور العقل المعترف به عند جميع العقلاء واقتصروا في فكرهم الإلحادي على دور الحواس، فقد ألغوا القاسم المشترك بين سائر العقلاء، ألغوا القاسم المشترك، يعني عندما يعندوا ما يؤمنون لا بالشيء المحسوس فقط، ولم يعترفوا بدور العقل في معرفته للأشياء غير المحسوسة، فلا يمكن النقاش معهم ومع سائر العقلاء، لا يمكن أن يناقشوا، لأنهم في الواقع ألغوا إنسانيتهم واتجهوا اتجاه آخر وكأنهم غير بشر، ألغوا إنسانيتهم وألغوا عقولهم وتوجهوا إلى الحيوانية البحتة وجعلوا أنفسهم وكأنهم جنس آخر غير البشر. فهؤلاء لا يمكن التحاور معهم، وهذا ما نعنيه دائما عندما نقول أنهم متخلفون عقليا، عندما ينكرون دور العقل الذي يلمسه الإنسان من نفسه ويلمسه كل عاقل. فإذا لابد ومن الضرورة بمكان الاعتراف بمسألة العقل ودور العقل، فالنقاش معهم أولا في مسألة العقل ودوره، كما فعل الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام في بدايات القرن الثالث الهجري، يعني تصور بعد 200 ناقش الإمام القاسم بن إبراهيم أكبر زعماء الإلحاد في ذلك العصر في بلاد مصر العربية. في بداية نقاشه في مسطورته التي حررت في مجموع كتبه ناقش هذا الملحد واتفق معه على عدة نقاط كمبادئ للحوار ومرجع يرجع إليها عند الاختلاف، التي هي مبادئ العلم. مثلا ذكر، وهذا نصه بالأغلب، قال عليه السلام اعلم، يقول للملحد، أن طرق العلم بالأشياء مختلفة. طرق العلم بالأشياء، علمك بالأشياء، حصولك على العلم، الطرق متنوعة ومختلفة، فمنها ما يعرف بالحس، هذا أولا، ومنها ما يعرف بالنفس، ومنها ما يعرف بالعقل كما سبق وشرحنا لكم. فأما الذي يعرف بالحس فطرقه 5، وذكر الحواس 5، السمع والبصر والذوق واللمس، 5 حواس. فأما الذي يعرف بالحس، يعود إلى هذه المقدمة عندما يختلف في أثناء الحوار، فأما الذي يعرف بالحس فطرقه 5، وذكر الطرق، عن طريق السمع، عن طريق البصر، وعن طريق، وما يعرف بالنفس ذي ذكرناه باسم الوجدان، فالخجل والوجل والسرور والحزن وإلى آخره، هذه المشاعر، هذه تعرف بالوجدان وتكون علما، ما معك ما بلا ظن أنك مستر، ولا بلا ظن أنك جائع، ولا لا بيجي لك يقين، هذا طريق، يعني تؤدي، هذه الطريق تؤدي إلى العلم، الأولى طريق محسوسة وهذا التابع على المحسوسة التي تترك بالنفس. وأما الذي يعرف بالعقل فشيئان، الذي يعرف بالعقل شيئان، نركز أذهاننا قليل لأجل يحصل الإنسان على الفائدة. أما الذي يعرف بالعقل فشيئان، أحدهما يدرك ببديهة العقل، كلمة بديهته من طبيعة العقل أن يدركها، ببدائها العقول التي تدركها العقول بلا نظر، يعني به العقل معه دورين، معه عملين، لديه دوران، دور تلقائي يعني يؤديه من دون ما تشغله أنت، مثل دور القلب في ضخ الدم، ما هو موقوف على إرادتك واختيارك، القلب بيشتغل ويضخ الدم ولا بيحتاج إلى أذن منك تريد ذلك أو ما تريده، هذا دور تلقائي. أما الدور الآخر الذي هو موقوف على اختيارك فهو الاستدلال، فذكر الأمرين جميعا، فقال أحدهما يدرك ببديهة العقل، مثل ماذا؟ يعني بتعرفه تلقائيا بعقلك من دون ما تنظر في شيء لتصل منه إلى ذلك الشيء المعلوم، تحسين الحسن وتقبيح القبيح، هذا موجود عند العقلاء جمعة، حسن التفضل، إذا جاءت الملاحدة يوما وقالوا ليش خلقنا ربها، إذا اعترفوا بوجود الله، إذن هنا سؤال، لماذا خلق الخلق؟ إذا خلقك من أجل أن يتفضل عليك، هل هذا محسن أو مسيء؟ الإنسان الذي يحسن إلى الآخرين ويتفضل عليهم بالإكرام والإنعام وقضاء الحاجات، أليس العقلاء يدركون أنه محسنا تلقائيا، كل عاقل بيدري أنه حسن حسن التفضل. وكذلك قال وشكر المنعم، من أتفضل عليك وشكر منته، ما الإنسان بيستحسن الشكر أن تشكره، هذا تدرك ببديهة العقل. كذلك في القبائح كفر المنعم، من أنعم إليك وأحسن إليك وقدم لك معروف ورجع تنكره تباهته لا تعترف له معروف، خلي ما أنك تغالبه وتمانعه، هذا قبيح يدركه جميع العقلاء. وكذلك الجور والظلم، الظلم العقلاء جمعا في ينددوا بالظلم ويقولون أن الظلم قبيح، هذا واحد من إدراكات العقل، هذا الإدراك التلقائي، هذا ذي هو شغال فيك ولو ما بدك تدركه غصبا. أما الثاني الذي هو موقف على اختيارك وهو الاستنباط والاستدلال الذي هو نتيجة العقول، الاستنباط يعني النظر في شيء لتصل من خلال النظر فيه إلى معرفة شيء آخر، هذا دور العقل الاستدلالي الاختياري الذي هو موقف على اختيارك. إذا نظرت في شيء وتأملت فيه وتعلم من ذلك تعلمه وتفهمه وتدريب المعلومة ذي وراءه كمعرفة الصانع والعلم بحقائق الأشياء، هذا واضح. هذا لا يعني ذكرهم الإمام عليه السلام ثلاث منافذ أنها طرق للعلم. أما الظن التي لا يعني الطريقة التي لا يحصل بها علم فهو الظن والحسبان، يعني الأمارات بتنظر في الأمارات كما رأى واحد سحب ملان السماء قال عندي إنه باقي اليوم مطر، عندي ما بيقطع، ما علامة السحب إذا نظر في السحاب إنه باقي مطر قطعا، قد ينصرف السحاب ولا يجي مطر، هذا ظن محتمل يقع ومحتمل إيش إنه ما يقع، هذا بيسمى أمارة وذلك يسمى إيش دليل. إذا ذكرها الإمام القاسم عليه السلام هذا المقدمة لتكون مرجعا للحوار عند الاختلاف. فإذا احنا بنحاور الملاحدة اليوم مثلا، الملاحدة الجهلة ذي ما بلنضموا مع التيار، هم عباد مادة فقط ومن أجل مصالح، لكن المسائل الفكرية لتكون حجة عليهم، والكثير من المسلمين الذي يريد الحجة عليه أن يعمق النظر وأن ينظر في هذه النقاط التي يجب أن يفهم أن يفهمها كل باحث. إذن فلا ينكر يعني دحين مسألة المتحاورين، مسألة إدراك العقل، إدراك العقل الضروري وإدراك العقل الاستدلالي، هذا معترف بها بين العقلاء. إذن فالفرق الإسلامية اليوم، الفرق الإسلامية التي تنكر إدراك العقول الضرورية كالأشاعرة بيقولوا العقل لا يدرك حسنا ولا قبيحا، والتعلمية مثلا الباطنية بينكروا إدراك العقل الاستدلالي بيقولوا معهم إمام أو شيخ تعرف الشرائع عبره، أما لو نظرت وتأملت في أي دليل كان فإنك لن تستفيد شيئا ولن يحصل من النظر فيه أي معلوم، بينكروا الطرف الآخر. إذن هناك فرق أنكرت إدراك العقل الضروري وهناك فرق أنكرت إدراك العقل الاستدلالي. نقول لهؤلاء الفرق الإسلامية يعني ماذا عساكم أن تردوا أو أن تجيبوا على الملاحدة الذين تشتركون معهم في إدراك العقل؟ إذا ألغينا إدراك العقل فكيف يعرفون الله إذا كانوا لا يدركون الضروريات ولا يدركون الاستدلاليات؟ فكيف نصل معهم إلى أن نقيم عليهم حجة الله في معرفة الله عز وجل وفي معرفة هذه الحقائق الدينية الإسلامية التي جعل الله العقل دليلا عليها؟ وهذا عارض لأنها مسألة مهمة، عندما نركل هذا الأمر نفتح باب التشكيك في الإسلام والإلحاد في كثير من المسلمين، لأننا أنكرنا دور العقل ونأتي بأشياء غير مقنعة. فلذا هاجموا الإسلام وانتقدوا الإسلام واعترضوا على الإسلام وفتحنا لهم وكنا السبب. إذا آمنا بمثل هذه القواعد التي ليس عليها دليل كنا السبب في فتح ثغرة على المسلمين من الملحدين في الاعتراض عليهم، لأننا بنينا نظريتنا الفكرية على غير أساس محكم ورصين. بعد هذا التقديم نعلم أن الطريق إلى معرفة نناقش الملحدين، نعلم أن الطريق إلى معرفة الحق ما هي النظر في دعوة كل مدعي من أي طرف كان، انظر في دعوة كائنا من كان، فإن أقام الدليل على هذه الدعوة فهو محق، وإن لم يقم دليلا على الدعوة فهو مبطل، لأن كل شيء لا دليل عليه فهو باطل عقلا، وهذا واضح. لكن معرفة كون الدليل دليل لا تعرف ببساطة، لابد أن تنظر في الدليل ووجه دلالته وما ذكر صاحب الدليل من وجه الدلالة فيه وتنظر فيه بإنصاف وبإمعان وبتجرد عن كل المعايير البشرية، لأنك باحث عن حق. الكثير من المسلمين الذين قنعوا أو اقتنعوا ب يعني الفكرة الإلحادية عليهم أن يعودوا إلى هذا قبل الانتقال إلى الظلام وقبل التوجه إلى أي فكر كان. إذا أردت أن تعرف الحق فعليك أن تنظر في مواد هذا الحق ودلائله بنظر معمق، لا نظر سطحي سريع مثل ذول يرضي بهبولهم يعني وجبات خفيفة سالة. الكثير من الناس اليوم هم سوق استهلاكية للشبهات والظنون والترهات السريعة، ما قدروا يبحثوا ولا ينظروا ولا يتأملوا ولا يتعمقوا في المسألة أبدا. من جاء شككم في التشريعات ولا في نحوها ولا قال بلها بين آيتين لأن ما هو فاهم معناها قالها صدق وتأثر. هؤلاء السطحيين لا نعنيهم بخطابنا، نعني العقلاء الباحثون المتجردون الذين لديهم القدرة الفكرية والنظر المستدام المستمر حتى يحصلوا على الحقيقة ثم يدعنوا بها ويؤمنوا بها ويسلموا لها. مسألة التضليل والقعقعة والشنشنة والألفاظ التي نهاجم بها الإسلام التي ليس في وجهها دلالة إنما هو دأب الجهال، وهي مهمة الكفار في الصدر القديم وفي التاريخ القديم كما ذكر الله عز وجل عنهم عندما وقفوا أمام القرآن عاجزين. قال الله عنهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هذه وسيلة من وسائل المقاهرة والمغالبة، هذه وسيلة الجهال. لا تسمعوا لهذا القرآن، يعني لا تدعوه ينفذ عبر مسامعكم إلى عقولكم لأنه سيحجكم. هذه مهمة السذج الحمقى، هؤلاء ناقصون فكريا وعقليا. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أحدثوا اللغو، أحدثوا اللغط، أحدثوا الضجيج حتى لا يسمع ولا ينفذ إلى العمق لعلكم تغلبون. هذا هي الغاية. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، المقصد المغالبة. وللأسف أن الكثير من المسلمين اليوم في الخلافات داخل الفرق الإسلامية يتخذون نفس النهج ونفس الأسلوب الكفري الذي اتخذه المنكرون، يستطيعون أن يناوروا ويغالبوا ويهاجموا ويتهموا ويكذبوا الآخرين لئلا تسمع الحجج واضحة بلا روية وبلا هدوء وبلا مصداقية وبلا يعني كونية مع الصادقين الذي أمر الله سبحانه وتعالى بأن نكون عليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. للأسف أن يسيروا في هذا المسار الذي سنه الكفار في تلك الحقب الأولى. لا تسمع، انتبه، لا تقرأ، هؤلاء هم كذا، هؤلاء هم كذا. هذه وسائل العجزة تماما كما فعل كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وآله في تفريق الناس عنه. كيف كانوا بيسبروا؟ لا تقربوا محمد، انتبهوا له، شوفوا الساحر بيمسح على عقولكم، كذاب، بيكذب، بيقرأ عند ناس علموه كما أخبر الله عنهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لأنهم قالوا أنه أخذ العلم عن فلان أو فلان، وأنه مبلى بغالط، ها أنه يعني بيخدع الناس، أنه بيضلل عليهم. وسائل تضليل، هذه وسائل كفرية هي في الواقع، وسائل أهل الكفر. فالمحد لا يخاف على حقه بالنقاش، الإنسان المحد لا يخاف على حقه بالنقاش أبدا، ولا يؤخذ حق في كل محاكم الدنيا إلا بنقاش وبدعوة وإجابة وآخذ ورد ونظر في الدعاوى وإمعان النظر فيها. هكذا يكون البحث عن الحق، لا التضليل والمهاجمة والتقريع وإبعاد الناس عنهم. لاحظوا الكثير ممن يحارب نهج آل محمد عليهم السلام وقد نصت عليهم الدلائل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، فيسمونهم بأبشع يعني التهم: هؤلاء شيعة، هؤلاء كفار، هؤلاء روافض، هؤلاء عباد قبور، هؤلاء زنادقة، هؤلاء مجوس، هؤلاء عباد نجوم. من أجل ماذا؟ يقولوا يبعدوك عن الحق. وإلا فصاحب الحق لا يخاف، إذا كان معك بضاعة جيدة، بضاعة يعني من النوع الجيد، ما بيخاف أن يعرض، يخاف الإنسان أن يعرض في السوق بضائع دونها ما هي في مستواها. لا تخاف، لماذا هذا الضجيج؟ خله يسمع، خله ينظر ويتأمل، هذا هو واجبنا، هذا منطق القرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فللأسف أن يتخذ ويحذو من المسلمين هذا الحذو وهذا النهج الذي اتخذه الكفار في السابق من أجل إبعاد الناس عن الحقيقة. إذا جاوبت معه فكرة أخرى غير ابعدها من رأسه ناقشه وبين بطلانها لا تخاف عليه. فنحن لابد أن نتجرد عن كل هذه يعني الوسائل التضليلية في الواقع تضلل والإبعاد عن الحد، وأن ننصف وأن نبحث وأن نتجرد للحد وأن نكون شهداء لله. لأن ما السبب في بعدك عن الحقيقة؟ وش بينك وبين الحد؟ أنت تريد الحد كائنا ما كان. فهؤلاء الكفار في السابق قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هذا وسيلة من لا تهمه الحقيقة، أهم شيء نحن نغلب. والغوا فيه لعلكم تغلبون، لعلكم تهزمونهم، ولا تسمعوا لهذا القرآن بالمعارضة الفارغة وإلقاء الشبهات. فالكثير من ملحد اليوم على مواقع التواصل، وما أكثرهم، هم إنما هم أبواب يمرر عبرها مثل هذه الترهات، إلقاء الشبهات، إلقاء التناقض في الشريعة، ما الحكمة من التشريع الفلاني، ما الحكمة من كذا. هم ليسوا إلا أبواب، هم جهلة في الواقع، إنما هم بوق يمرر عبر هذا الصوت ليصل إلى السوق الاستهلاكية، إلى السذج وإلى الهمج وإلى الجهلة البعيدين كل البعد عن هذا الفكر النقي الصحيح الذي جعله الله منهاجا لهذه البشرية ليزكوا بها في دنياها وآخرتها. إذن صناعة الضوضاء لا تصنع حقيقة، لابد إذا أرادوا الحقيقة أن يبحثوا في الدليل وينظر في هذا الدليل، ينظر فيه هذا أولا، ثم يبين وجه بطلانه. إذا كانت هناك أوجه تبطل هذا الدليل وتفنيد المزاعم المدعاة إذا كانت مزعومة بأسلوب علمي مرتب الدلالة يبين وجه بطلان هذا الدليل المدعى، فالأدلة هذه التي ملأت أسماع العقلاء، ملأت كل مكان، التي شحن الله سبحانه وتعالى بها هذا الكون، أينما فتح البشر ناظريهم فإنهم لن يفتحوها إلا إلى دليل، وأينما اتجهت مسامعهم فإنها لن تتجه إلا إلى دليل، وأينما اتجهت جميع حواسهم فإنها لا تقع إلا على دليل على وجود الله عز وجل، وأينما سرحت أفكارهم وأذهانهم وعقولهم فإنها لن تسرح ولن ترتع إلا في دليل. فالعالم كله دليل، فقد ملأت هذه الأدلة المسامع والأبصار والأفواه والمقلب. يقولون أين الله؟ وهم ينظرون الأدلة في حناياهم، حتى في أقرب قريب إليهم الجسد الذي يسير به، الذي هو مكون منه اللحم والعظم والدم، وهذه اللحمة القذرة النتنة التي يتطاول بها على إنكار الله عز وجل هي في حد ذاتها دليل لهذا الساذج البهيمة الذي لم يستطع أن يبصر الحقيقة ويبصر النور، فهو كالخفاش الذي لا يعيش إلا في الظلام ويحب الظلام وهو الظلام في الواقع. فالإنسان ينظر إلى أعماق نفسه فهو دليل، إلى أعماق وقرارة عقله ففيها الأدلة، إلى جسده الظاهر فهو ملأ بالأدلة، إلى صفحات هذا الكون المفتوح فهو ملأ بالدلائل، إلى كتاب الله المنزل على رسوله المرسل صلى الله عليه وآله فهو كله دليل. فلماذا تعمى أبصار المسلمين؟ عميت بسبب الضلال والجهل المسبق، الفساد الأخلاقي، التشبع بالربا، الفعل للرشا، معاونة الظلمة، الاصطفاف وراء هؤلاء الظالمين لأخذ حقوق المظلومين، أكل الحرام، السفاح والدعارة هي التي جعلتهم يتقبلون هذا الباطل الذي لا يتقبله أي عاقل. هذا هو السبب في خروجهم عن الحد، عن النور، عن الضياء الذي ملأ هذا الكون إلى ظلام المادية، لأنها غرتهم بهارج دنيا وزينة دنيا المادة التي غرت من قبلهم. فللأسف أن يكون الكثير من أبناء المسلمين ممن يكون صيدا سهلا وفريسة لمثل هؤلاء السذج. فنحن نلاحظ هذه المسألة
ما علينا أن ننظر أيها الملحدون أين كتبكم التي ترد على كل دليل ذكره الله؟ إذا كنتم منصفون وذكره الأنبياء على أقوامهم وذكره العلماء في كتبهم برد علمي واضح يبين كل نقاط فساد تلك الدلائل التي استدل بها كما زعمتم، أين هي؟ إذن استغلوا هؤلاء الأبواب سواء من المحسوبين على المسلمين أو غيرهم الذين هم دعاة لهم في كل زمان ليمرروا بضاعتهم هذه المزجاة العفنة المنتنة التي لن تمر إلا على أشباه الأنعام، لن تمر ولن تعبر إلا على أولئك الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا لأنهم لم يستغلوا هذا العقل وهذه الحجة القاهرة التي قهر الله سبحانه وتعالى بها كل المخالفين. نعم إخواني، إذن هذه مسألة مهمة، لا يبطل الدليل، لا يبطل الدليل بالمقاهرة ولا بالمغالبة ولا باللغط ولا برفع الصوت ولا بإلقاء الشبهات في مسألة بعيدة هنا أو هناك. إذن لماذا يلقون الشبهات على التشريعات الإسلامية ولا يتجهون إلى أصل المسألة؟ أصل المسألة هو وجود الله، هل الله سبحانه وتعالى موجود أم لا؟ وهل هو متصف بصفة الإلهية وأرسل رسله أم لا؟ فيبطلونها أولا، ثم يعني يسهل عليهم كل إلقاء هذه الشبهات، يسهل عليهم ما يحتاج ينظروا في القرآن من أولها لثانيه، هذه يعني طريقة سهلة لو كانوا منصفين ولو كانوا يعني يريدون إقامة الحق، فليتجهوا إلى أصل المسألة ويبطلوا المسألة فيبطل ما دونها من إثبات الإلهية. إذا أبطلوا وجود الله عز وجل بالدليل العقلي الدامغ القطعي العلمي وأبطلوه وأثبتوا بطلانه فليسوا بحاجة إلى إبطال إلهيته ولا إلى عدم حكمته في تشريعاته ولا إلى تناقض القرآن في شبهاتهم التي يلقونها على القرآن ولا إلى تناقض هذه الشريعة وعدم الحكمة فيها، لكنهم لم يتجهوا إلى أصل المسألة لأمر ما، هذا الأمر في الواقع وفي الحقيقة هو العجز، لم يستطيعوا أن يبطلوا أصل هذه المسألة فتوجهوا إلى ما هو أشعب وأصعب منها إلى أمور متعددة، وفعلا وتماما كما فعلت قريش في مواجهة نبي الله محمد صلى الله عليه وآله، وقد أعرض عليهم النبي صلى الله عليه وآله الحجة ودعاهم إلى أن يعارضوا القرآن الكريم بمثله فلم يستطيعوا، ثم دعاهم إلى أن يصنعوا كما يزعمون 10 صور مفتريات مثله فلم يستطيعوا، وهم فرسان البيان وهم فصحاء ولد عدنان وقحطان، لم يستطيعوا أن يصنعوا قرآنا، عجزوا، وهو أمر سهل لأنه عمل لساني كلمي لفظي، فاتجهوا إلى الحرب وإلى المقارعة بالسيف وإلى المنابذة لأنهم عجزوا عن ذلك الأمر السهل، فالاتجاه إلى الأصعب وإلى الأمر الذي يتشعب ويحتاج إلى كلفة وإلى مؤنة إنما هو دليل العجز والضعف، إنما هو دليل العجز والضعف. فلا يهولن المسلمين قعقعة أولئك البهائم المتخلفون عقليا الذين لا يريدون أن يؤمنوا إلا بالمحسوسات فقط، أما الأشياء التي تغيب عن الحس فإنهم ينكرونها تمام الإنكار. فلنلاحظ بهذه المسألة أنهم كالكفار، أنهم ككفار قريش الذين اتجهوا إلى مغالبة القرآن بالسيف ولم يبدوا أي محاولة، هل وجدت هناك محاولة معتبرة من الكفار في صناعة كلام ككلام الله عز وجل في القرآن؟ أبدا، هزموا، بهتوا، صعقوا، رأوا معجزة خالدة. كان يتوعد الكفار أن لا يسمعوا لمحمد وهو يتلو القرآن في النهار، ويتعاقدوا زعماؤهم والملأ من قريش فإذا بهم في ظلمة الليل الحالك يتواجدون ويصادفون بعضهم الآخر وهم يسمعون القرآن يترنم به محمد صلى الله عليه وآله في غير شعور منهم، رأوا إعجازه ليس صنعا بشريا صنعا إلهيا ولكنها المكابرة والتوجه للعناد كما هو دأب الكثير ممن يقاهر ويغالب بلا علم. فقال الله مؤكدا أو مخبرا عن هذه القضية وأمثالها من القضايا التي واجهها الأنبياء صلوات الله عليهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نحن لا نريد أن نقنع أهل الإلحاد بدين لا يرعون صدقه، ولكننا نريد أن نقيم الدلائل لأهل الإسلام حتى لا يتسرب الشك إلى عقولهم وأفئدتهم لغفلتهم عن نهج الله وعن كتاب الله وعن علوم الشريعة الإسلامية وانشغالهم بعلوم الغرب. الفترات التي مرت ما يقرب من 100 عام وأبناء المسلمين في بلدان العرب وغيرها يعكفون على علوم الغرب وعلوم الدنيا وعلوم هذه الحياة في جميع مناحيها، وتركوا علوم الإسلام وعلوم الشريعة، فكانت هذه النتيجة أن نشأ جيل لا يفهم عن الإسلام شيء، فإذا هو سوق لأولئك الذين يصنعون في عقولهم الترهات. فلديهم أمثال هؤلاء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الذين غيبوا النظر وغيبوا دور العدل والتعليم. المدارس العلمية هي مختبرات لإنتاج البحث والاستدلال والنظر في الدلائل وإقامة مسائل عقائد الإسلام ومبانيه وتشريعاته. المدارس هي التي تصنع العقول، أما تلك المدارس التي صنعوها من أجل أمور الدنيا فإنها تبعد الناس وتحرف مسارهم عن حقيقة الإسلام وعن جوهر الإسلام. ولذا أنه لا يفهم من الإسلام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال سيأتي على الناس، عندما ذكر أنه لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، يعني تتعدد الطبعات ونتفاخر في من يطبع القرآن، لكن يفهم القرآن، يعلم منهج القرآن، يردد الشبهات. هذا جيل سلبت عنه هذه الخصيصة المهمة، سلبت عنه أقوى وأعظم وأرفع عناصر القوة على الإطلاق، المعرفة، المعرفة الإسلامية. فإذا البلدان الإسلامية سوق استهلاكية لأولئك، لتلك الأفكار الساذجة الحمقى الحيوانية البحتة، لأننا لم نتعلم ولم نتحصن ولم نتزود من هذا الهدي الذي هو سلاح فتاك وقوي يستطيع أن يقف الإنسان به في وجه العدو. لأن الناس لما جهلوا تقبلوا الشيء الذي لم يكونوا يعرفوه لأنهم فارغي ذهن، لم يكن لديهم ما يحصنهم من تلك الترهات والأباطيل. فإذا هذه مغالطة، التوجه إلى جزئيات المسائل هي مغالطة، وهي دليل على الإفلاس، وهي دليل على افتقاد المصداقية وعلى افتقاد الواقعية التي يدعونها ليلا ونهارا. فالنقاش في أصل المسألة، لو نظرنا في مسألة وجود الله سبحانه وتعالى والنظر فيها، إذن فالإنسان مكلف كائنا ما كان، هذه دعوة لكل إنسان، مكلف عقلا بأن يبحث عن الحقيقة بحثا متجردا ومستداما، ثم ينصاع لها ويذعن لها بعد معرفتها، لا أن يعاند ويستكبر كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين جحدوا بآيات الله وقد استيقنتها أنفسهم من باب الظلم والعلو. قال الله عنهم فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كل من عارض الأنبياء والمرسلين وتعالى عنهم كان عاقبتهم إلى الهلاك وإلى انتهاء نهجهم وإلى تبددهم وإلى انتصار الحق وعلوه، لأنها مسألة الحياة، هذا الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين الحق والباطل، بين حزب الشيطان وحزب الله، بين الجهة التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني ممثلة لله، خليفة لله في أرضه، قائمة بحقه، قائمة بما يجب أن تقوم به، مبنية على القيم والمبادئ السامية، مبنية على الأخلاق العظيمة، مبنية على الأمور العقلية التي جعلتهم بشر وجعلتهم من صنف الإنسان، لا أن يتجهوا الاتجاه الحيواني الكامل فيكونوا كالحيوانات التي لا هم لها إلا إشباع نهماتها وشهواتها. فلذا قال الله عن الكفار إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأن لديهم عقول، هم أضل من الأنعام، لو كان للأنعام عقول لتوجهت بعقولها إلى معرفة الحق. فهذه مسألة مهمة أخواني، لابد أن ننظر إلى هذه المسألة بعين الإنصاف. فهذا الأمر هو الذي نذكره في مقدمة الدلائل، الاعتماد على العقل والاعتراف بالحق والانصياع للحق والنظر المعمد، لا أن نأخذ البضاعة المزجاة من جازع الطريق، مثل كثير من المسلمين يعني من المسلمين يدخلوا عليهم شبهات ورجع صدد. إذن في مسألة الدلائل على الله سبحانه وتعالى، لأننا قسمنا هذا الدرس إلى ثلاثة محاور، الذي هو درس الدلائل على الله سبحانه وتعالى، استدلال الله عز وجل نفسه على خلقه المنكرين، ثم استدلال الأنبياء، ثم استدلال الأئمة عليهم السلام والعلماء أمام هؤلاء المنكرين. نذكر في هذه الليلة استدلال الله سبحانه وتعالى بنماذج بسيطة، نموذج أو نموذجين، ثم نأتي باستدلال الأنبياء على أقوامهم واستدلال العلماء في الدرس القادم إن شاء الله في الليلة القادمة. استدلال الله عز وجل على خلقه، نلاحظ لو أخذنا نموذجا، وهذا دليل على الملاحدة، لأن الملاحدة كما ذكرنا في درس سابق معنيين بأن ينظروا في حجة من ادعى إليه، ينظروا في القرآن في حجته، لا يأخذوها قضية مسلمة، لكن يأخذوها عن نظر وتأمل في قضايا عدلية مبتوتة تقضي بذلك. فالقرآن دليل عليهم، وكتب الأئمة دليل عليهم، يعني ودعاوى الأنبياء عليهم السلام واستحجاجاتهم دليل عليهم، عليهم أن ينظروا فيها، فإن كانوا منصفين حقا فليرددوا عليها دليلا دليلا ويبطلونها. فهذا كما قال الله سبحانه وتعالى في آية وقد ذكرناها سابقا في سورة ياسين، قال الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. لاحظ كأنها رد على هذا الإنسان المنكر لهذا الإله العظيم. أولم يعلم، لأن الرؤية هنا ليس المراد بها رؤية العين، والرؤية في لغة العرب تستخدم التي نزل القرآن بها تستخدم بمعنى العلم. أولم يعلم الإنسان هنا فيها استنكار على عدم النظر، على عدم النظر الذي يؤدي إلى العلم. أولم يعلم الإنسان أنا خلقناه من نطفة، أولا لأنه مخلوق، وهذا قضية متركة بالضرورة، ما حد يقول أن الإنسان قديم، الإنسان مخلوق. اترك عنك العالم الذي هو موجود من قبل خلق الإنسان من جبال وسماوات التي يسمونها أن المادة قديمة، هذه الحوادث اليومية. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، أولا فيها ذكر له بأنه مخلوق مع أنه معترف به ومدرك بالضرورة، لأن بيجي بعد أن لم يكن، والخلق مركوز في العقل، والأحداث مركوزة في العقل مربوطة بالمؤثر فيها والمحدث فيها قطعا لا يناكر فيه عاقل. فلذا أن الله عابهم بتركهم للنظر، وترك النظر هو الذي يؤدي بالإنسان إلى الجهل وإلى الإنكار، لأنك لم تستغل النظر ولم تنظر فجهلت فأنكرت، والجاهلون لأهل العلم أعداء. الإنسان عدو ما يجهله، عدوه لا يعترف به. فالوسيلة للحل هو النظر كما أشرنا، كأن الله بيأخذ بيد الإنسان ويحثه على هذا النظر، على هذا العلم الذي طريقه النظر. أولم ينظر الإنسان، أولم يعلم الإنسان أنا خلقناه من نطفة، من ماء، بل ماء مهين قذر لا يتقبل الإنسان أن يقع في ثوبه ولا أن يقع في طعامه ولا أن يقع في أمور حياته. وفي هذا تهزئة لهذا الإنسان الذي يشمخ بأنفه على هذا الإله العظيم وهو الخالق، وهو في نفسه لا يقوى. لماذا لم ينظر هذا الإنسان إلى مستواه؟ يعني الإنسان مطلوب بأن مطالب ويجب عليه معرفة نفسه كما يجب عليه معرفة ربه ليخضع، لأنه إذا لم يعرف نفسه بأنه عبد ذليل خاضع ضعيف محتاج مسكين لا حول له ولا قوة إلا بهذا، فإنه لن يصل إلى هذا الموقف المزري، إلى هذا الموقف المنتن أن يعارض الله عز وجل كما تفعل الملاحدة وعباد المادة اليوم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، ادعاء الخلق. هل هناك أيها الملاحدة أحد ادعى الخلق عبر التاريخ غير هذا الإله الذي أرسل الرسل والذي عززهم بالكتب والذي يقدم إلينا كل معروف؟ أبدا، باعتراف البشرية لم يدعي أحد غير الله هذا، مع أنه معترف أن الخلق لا يمكن أن يحدث إلا عن محدث عن خالق، لا يمكن أن تكون هناك بصمات ودلالات وآثار الصنع وآثار التقدير إلا وله مقدر مقدرة، لأن الخلق بمعنى التقدير وبمعنى الإيجاد عن العدم، وإذا كان موجود فتقديره تربيعه جعله دائريا جعله مشكلا جعله بهذا النحو، هذه بصمات الصنع، وكل صنع لا بد له من صانع في العقل البشري. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، وفيها إشارة إلى قوة وإلى تدبير رهيب. عندما يكون المادة التي هي الأصل نطفة، على ما بيقولوا نظرية الهيولة ونظرية المادة، الهيولة نظرية الهيولة ونظرية يعني الصورة، الهيولة والصورة، الهيولة هي كلمة عبرية يعني غير عربية بمعنى المادة الذي يتكون منه الشيء، يعني مادة هذا العمود هي البطحة، إسمنت، الحديد، المياه، هذه المادة حقته، صورته مربع فيه يعني بعض الازدواجات في شكله هكذا، هذا يسموها الصورة. المادة التي خلق منها هذا الإنسان مادة لا يوجد فيها عظم ولا يوجد فيها لحم ولا يوجد فيها شعر ولا يوجد فيها بشر ولا يوجد فيها أي شيء من هذه الأجهزة، لا سمع ولا بصر، هذه السمع والبصر التي هي تحل في هذا المكان وهي أعراض مصنوعة فيه إذا قالوا أنها من جنسها أو ما شاكل، ولا يوجد فيها روح، هل بين الروح والمياه هذه مشاكلة؟ لا يوجد فيها روح التي جعلت هذا الكائن متحرك وعاقل ومتواصل ومتخاطب مع أبناء جنسه، هل يوجد فيها شيء؟ فالله بيستدل على العقلاء، وما أكثر القرآن مليء لو كانوا يعقلون، أولئك المسلمون الذين انضموا في الضجيج وإلا فليس لديهم فكر في الواقع، هم لم يقرأوا كتاب الله حق القراءة ولم يمعنوا النظر فيه، الذين هم كالأنعام يضلل كما تضلل الأنعام ويهيأ ويروض على الباطل كما تروض الأنعام. فقال الله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وفجأة وهو مخاصم لله، معترض على الله، منكر لوجود الله. لو كان الروبوت الذي يصنعونه له عقل وإدراك لما يعني أمكنه العقل والإدراك ولا استحى على نفسه أن ينكر مصمميه وأن ينكر المبدعين فيه من البشر، الروبوت الذي يصنعه متحرك، فكيف لو أنكر وقد صممه وخلقه؟ أن أخلقك وأقدم لك هذا الإعجاز الرهيب وهذا الإحسان الكامل والإنعام العظيم وهو إيجادك والإنعام عليك ثم تنكر؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وارجع ذكر الله عن نموذج من نماذج هذا الإنسان المغالب لله والمخاصم لله، وضرب لنا مثلا الذي أتى بالعظمة إلى محمد صلى الله عليه وآله وقال هل يستطيع ربك يعني استبعادا للبعث أن يعيد هذه العظمة حية، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أنه مخلوق، قال من يحيي العظام وهي رميم، بيتعجب ويستبعد لأن من للاستفهام، والاستفهام لا يراد به هنا على حقيقته بل التعجب والاستبعاد، من يحيي العظام وهي رميم، عنده في الجاب معجزة، من يحييها وهي رميم؟ قال الله له ومخاطبا لعقله ولأمثاله الذي لم يستخدمه ذلك الساذج والأحمد، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أنت معك عقل، ما قرأتها نشأت أول مرة، ذي خلقها من ماء أو خلقها من العدم، وفي بداية خلق الإنسان خلقها من تراب، هو قادر على أن يعيدها مرة أخرى، وهذا موجود في العقل، بيسبر أي موضوع مرة وقادر يصنع الثاني مرة، حين يجي واحد ويشيل حجر كبير أنا بدري إن عنده قدرة وقادر يشيلها ثاني مرة، عندما أراه يشيل الحجر أول مرة ورجع أقول منكر ما جهد يشيلها ثاني مرة وقل رأيتها أول مرة، فأنا لست إنسانا لأني ما بين أفهم دلالات الأفعال هذه. قال الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، ولاحظ وجه دلالة الإعجاز فيها. ورجع يذكر الله سبحانه وتعالى آخر سورة ياسين في الاستدلال على هذا الإنسان، لو نظر الإنسان في شرحها وتأمل المعاني التي فيها ويستحج عليهم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، هؤلاء السذج الحمقى الأغبياء، بلى وهو الخلاق العليم، بلى لديه القدرة ما يعني بهب لهم أشياء عقلية، ذي خلق السماء والأرض ما حيلي سبرتية، لماذا الاستبعاد؟ لم يكن هذا التفكير إلا ناشئا عما ذكرناه سابقا وهو إنكار غير المحسوسات، ما بلا شيء راه تونا ولا فوق ما هو صد، وهذا يخرجك عن إنسانيتك، لأن هناك أدلة تدلك على ذلك. يعني مسألة عندما تشاهد بناء في فلاة ما بلا با تعترف أنها ما هو مخلوق إلا إذا رأيتهم، ولا ماذا إذا ما رأيتهم خلاص ما عاد الصدق، لا العقل لا يقضي بذلك، لا رأيت بناء في فلاة محكم بقى تستدل على بصيرته وقوته وقدرته وإحكامه وإبداعه في هذا الشيء. نعم هذا كآية ولم نستطيع أن نأتي على شرحها أواخر آية ياسين لنضيف آية أخرى في قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء، وهو يخاطب الكفار في مغالبتهم ومعاندتهم لله، ككفار اليوم كعبدة المادة اليوم عباد المادة اليوم عندما يصروا على معاندتهم فقدم لهم سؤالا، فلماذا هذا العناد؟ هل لأنكم خلقتم أنفسكم أم خلقتم من غير شيء؟ أم خلقوا من غير شيء؟ هل أنتم تعاندون الله لأنكم وجدتم بلا موجد فلا حاجة لكم إلى هذا الإله الذي ادعى خلقكم؟ هل عقولكم تقضي بأنكم ستوجدون على ظهر الحياة بهذا الإبداع وبهذا النطق وبهذا السمع وبهذا البصر وبهذا اللسان الذي ينطق وبهاتين الشفتين وبهذا الخلق الدقيق الذي لو جلس الإنسان يبحث أشهرا لما أتى على كل المعجزات فيه؟ هل وجدت بهذا الوجود من دون موجد؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون لأنفسهم؟ هل هم من قام بخلق أنفسهم؟ والعقل ينفي ذلك ويقطع ببطلانه، لأن الذي يخلق نفسه يحتاج لأن يكون موجودا قبل نفسه ليوجد نفسه، وإلا فكيف يوجد نفسه وهو في حالة العدم؟ هذه قضايا عقلية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي الخالقون لأنفسهم؟ وكلا جوابي السؤالين يأتي بالنفي، لم يخلقون من غير خالق ولم يخلقون أنفسهم، فإذا لهم خالق ادعى خلقهم وأرسل الرسل وأتى بالمعجزات أتى بالبينات. عندما يجي يحدثنا القرآن الكريم لو كانوا يعقلون هؤلاء عباد المادة في هذا العصر عن مراحل خلق الإنسان في بطن الأم وانتقاله من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن يتكون إلى أن تقذف فيه تلك الأجهزة من الأسماع والأبصار ثم ينشأ خلقا آخر ويطرح هذا الطرح من على لساني ومن بين شفتي رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب في ذلك العصر المتقادم في زمن الأمية، ثم تطرح ولم يكتشف الإنسان هذا الدقة وهذه التفاصيل إلا في هذا العصر، لكان هذا دليلا لوحده كافيا لأن يتجهوا إلى الاعتراف بمصداقيته. وما أكثر الدلائل التي ذكرها القرآن رأوها في أنفسهم وفي البحار وفي الأنهار وفي السماء وفي أفق الفضاء، وما أكثر الاكتشافات العلمية في العصر الحديث التي أخبر القرآن بها قبل 1400 عام. سيريهم الله هذه الآيات يوما بعد يوم ليقيم عليهم الحجة فقط، ليدخلوا النار بعد إقامة الحجج فيتعذبون فيها أبد الأبد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم، حتى يظهر لهم ظهورا واضحا. فهؤلاء المطبلون اليوم الذين يدعون إلى الإلحاد ويشككون ويقعقعون ويهرجون إنما هم ببغاوات لا قيمة لها تردد ما يقال لها، ليس يعني ليس ذلك عن نظر، لكان الإنسان يفتخر أن يكون ذلك منهم عن نظر، ولكنهم ليسوا إلا أبواقا يزعق فيها بهذا الباطل. فهذه قطرة من مطرة ولجة من بحر اللجي، ما أكثر دلائله وما أكثر آياته وما أوضحها وضوح الشمس رابعة النهار، ولكنه العناد والإنكار والمكابرة للحق والمغالبة له. فعلى الإنسان أن يستبصر وأن ينظر وأن يبحث وأن يدلل وأن يقيم الحجة، وخصوصا في هذا العصر كما ذكر العلماء أن الرد على الشبهات في مسائل أصول الدين ليست واجبة على المكلفين عامة، وإنما تجب على الراسخين في العلم، إلا في حالة انقداح الشبهة على الإنسان وجب على الإنسان أن يتعلم العلم الذي يردد به العلماء. نسأل الله العلي القدير أن يبصرنا وإياكم، وأن يشرح صدورنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به، وأن يعيننا على النظر في كتابه وعلى صفحات كونه وعلى صفحات هدايته وفيما أورده إلينا النظر العميق الطويل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به، وأن يرزقنا معرفته، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وأن يجعلنا من دعاته الداعين إليه، ومن هداته الدالين عليه، ومن خاصته الخاصين لديه، ومن المنافحين عن دينه بحقه لا حق عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله.